الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. علمنا بالأمس قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف أو يعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. بعضهم انتقد هذا التعريف وقال هذا تقسيم لعلم الأصول أنه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، فخرج به الأدلة التفصيلية وكيفية الاستفادة منها، أي الطرق الموصلة للاستفادة منها، وحال المستفيد من حيث أنه صار مجتهدا ومفتيا. والتعريف أن يقال هو علم يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. قال رحمه الله فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. إذن كل الأمثلة التي تجدها في كتب الأصول مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، صلوا كما رأيتموني يصلي، إلا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، كل هذه أمثلة فقط، وإلا فالواقع أنهم يقولون الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، كيف يتوصل إلى أن هذا مأمور به وهذا منهي عنه، وهذا الأمر فيه للوجوب وهذا الأمر فيه للاستحباب، وهذا النهي فيه للكراهة وهذا النهي فيه للتحريم. هذه يتوصل إليها أو يتوصل إليها بعلم الأصول، لأن الأصل عند الأدلة التفصيلية لا تفعل أنها نهي، نهي مطلق، لكن عند النظر إلى سياقتها وإلى القرائن المحتفة بها إما متصلة أو منفصلة نعرف هل النهي هنا للتحريم أو النهي هنا للكراهة، وهكذا افعل. الأصل أنه للوجوب، لكن يحتاج إلى النظر أيضا هل القرائن تدل على أنه دال على الوجوب أو دال على الاستحباب. قال معرفة كيفية يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها، أحكام الألفاظ، وسيأتي معنا باب الكلام وتعلقه بهذا الفن باب الأصول، لأن الشرع الذي جاءنا خطاب من الله عز وجل وهو كلام الله عز وجل وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتعامل يكون مع الخطاب. أما الفعل سيأتي له باب خاص، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، يجب فيه التأسي أو لا يجب فيه التأسي، وقد علمنا التقسيمات في الدروس الماضية وسيأتي معنا. لكن أنت الآن بأصول الفقه تدرس أحكام الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ من عموم، أي ألفاظ تدل على العموم، وخصوص، أي ألفاظ تدل على الخصوص، وإطلاق، ألفاظ تدل على الإطلاق، وتقييد، ألفاظ تدل على التقييد، وسيأتي بيان كل ذلك، وناسخ ومنسوخ. والناسخ هو المتأخر من الأحكام، والمنسوخ هو المتقدم من الأحكام. وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. يعني إذا علمت دلالة الألفاظ عند ذلك توصلت إلى معرفة الأحكام الفقهية. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه، إلا أن كثير من الأصوليين قد جعلوا شروطا كما يعبر بعضهم قد لا توجد في أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، مع علو باعهم وسعة علمهم واطلاعهم وهكذا شدة تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن مثل هذه الشروط التي قرأناها في آخر كتاب تسهيل الطرقات لنظم الورقات تجد العجب العجاب، أن يكون محيطا بالفقه وأدلته وهكذا اللغة وكذلك المصطلح غير ذلك من الأشياء وأمثال العرب، هذا أمر قد يتعذر لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي أغلبها قائمة على التصحيح أقصد التخصص، ربما يكون بعضهم مستفيدا في باب مقصرا في الآخر. ثم أيضا العلوم التي نحن نأخذها الآن يعني نأخذها تتلمذا، في المتقدمين كالصحابة كانوا يأخذونها سليقة، ما هناك فن تدرسه يسمى مصطلح، لأنهم يأخذون قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ربما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله مباشرة، وهكذا التابعون جاءوا قال يعني سعيد بن المسيب قال لعمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هناك تدليس ولا هناك كذب ولا هناك كذلك انقطاع ولا هناك سوء حفظ ولا شيء، فكانوا يأخذون العلوم سليقة. وهكذا باب اللغة العربية، اللغة لغتهم، أما الآن وإن تخصص الإنسان في العربية قد يفوته بعض يعني علومها وتفريعاتها الكثيرة. وهكذا بالنسبة للصرف، كانت لغتهم ما يحتاجون إلى هذا العلم، علم الصرف ومن أين أخذت هذه الكلمة، حتى يعرفوا أصلها ويعرفوا ما تدل عليه والمراد منها، وهكذا في باب التفسير. أما الآن أغلب المجتهدين يحتاج إلى سنوات كثيرة لدراسة علوم تؤدي به إلى فهم الكتاب والسنة. الآن لماذا يدرس علم الأصول؟ علم يأخذ ربما سنوات إذا أراد الإنسان أن يتخصص فيه من أجل الوصول إلى معرفة أدلة الكتاب والسنة. وهكذا النحو يحتاج إلى سنين حتى يتقن، وهكذا المصطلح وغير ذلك من أبواب الصرف والقواعد الفقهية، وكل هذه تدرس من أجل التوصل إلى معرفة الكتاب والسنة على الوجه الذي أراد الله عز وجل، والوجه الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوجه الذي فهم به الصحابة رضي الله عليهم. قال فائدة أصول الفقه، إذن ما الفائدة من هذا العلم؟ لأن معرفة فضل العلم يؤدي إلى التشمير في تحصيله، فإن من جهل شيئا عاداه، حتى أوصى بعضهم ولده يا بني خذ من كل علم بطرف، خذ من كل علم بطرف، لأن من جهل شيئا عاداه. الآن الذي ما عنده محبة للنحو يعادي النحو، لكن من عرف فضله منزلته وأنه يقوم اللسان ويستفيد منه الإنسان معرفة الأحكام، هنا تجده يجتهد في تحصيله. وهكذا باب الأصول، وهكذا باب المصطلح. قال إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية غزير الفائدة، جليل القدر لارتباطه بالكتاب والسنة، بالغ الأهمية لأن فهم الكتاب والسنة متوقف عليه، غزير الفائدة لأنه يوفر الوقت لدى طالب العلم. فائدته التمكن من حصول القدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، قالوا بطلب من الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، ويعتبر كلام الشافعي في الرسالة بحلتيها الرسالة الأولى والرسالة الجديدة، والجديدة هي الموجودة الآن، أما الرسالة القديمة قالوا بأنها اندثرت. الرسالة القديمة ألفها في بغداد، والجديدة ألفها في مصر، أعاد النظر واستفاد من الأولى وقيد وأطلق وغير ذلك، يعني كالمؤسس لهذا الفن، بحيث تكلم عنه كلاما. وإلا فإن الفن مأخوذ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استدلالات الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وضعها كفن مستقل. ثم تابعه العلماء في ذلك، ومن أشهر من صنف في ذلك ابن عبد البر، وهكذا الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. هذا من حيث الكتب المسندة. وبعد ذلك خرج العلم من الكتب المسندة، وأخذ كل مذهب يصنف على طريقته، فصارت عندك الكتب الحنفية، وربما تجد فيها تفريعات زائدة في باب الأحكام الشرعية، وهكذا كتب الشافعية وكتب الحنابلة. ومن أواخر كتب الحنابلة روضة الناظر، وهكذا ما يتعلق بالتحرير، ومنه هذه مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، كلها تلخيص لكتب الحنابلة في هذا الباب. وأما الورقات وتسهيل الورقات وما في بابها، وكذلك اللمع للشيرازي، فإنها مختصة بباب الشافعية. ودخل أيضا هذا الفن علم الكلام، دخل علم الكلام وتكلم فيه المعتزلة، وتكلم فيه غير واحد، وألفت المطولات كالمستصفى للغزالي وغير ذلك. ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته، وتأليف الشيخ بن عثيمين يعتبر من المختصرات. المختصرات المفيدة، ليس من المختصرات جدا التي تحتاج إلى بيان، بل من المختصرات المفيدة، لأنه جاء فيها بتعاريف، جاء فيها بضوابط، واستفاد ممن سبقه في هذا الباب. قال: الأحكام، الأحكام جمع حكم، وهو اللغة القضاء، هكذا قال. والصواب الذي عليه أكثر الأصوليين أن الحكم هو المنع، ولو لم يكن بقضاء، فالقضاء من الحكم، ليس كل الحكم. وأما في الاصطلاح فالحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، مثل زيد قائم وعمر ليس بقائم، وهذا التعريف لمطلق الحكم، بغض النظر عن حكم شرعي أو حكم عقلي أو حكم عادي. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا مطلق الحكم. قال الشيخ رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو القضاء، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. كان الأولى أن يقول واصطلاحا الحكم الشرعي هو كذا، لأنه يعرف الحكم الشرعي. واصطلاحا الحكم الشرعي هو كذا، والحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ما اقتضاه خطاب الشرع، انتقد عليه أنه لو قال هو خطاب الشرع كان أولى، ولكن هذا على مقتضى تعريف بعض الفقهاء، وأما أهل الأصول فهم فيقولون هو خطاب الشرع، والفرق يظهر بالمثال. قال الله تعالى أقيموا الصلاة عند الأصوليين حكم لأنه خطاب الشرع، وعند الفقهاء وجوب إقامة الصلاة. أقيموا الصلاة عند الأصوليين إيش هو؟ حكم. عند الفقهاء يقولون وجوب إقامة الصلاة. ما الدليل؟ الدليل أن الأمر للوجوب. وعرفه بعضهم بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف به، وهو بمعنى هذا التعريف الذي ذكره المصنف، إلا أن معنى خطاب الله من حيث أن الله عز وجل هو الآمر والناهي وهو المحل والمحرم. المتعلق بفعل المكلف خرج به فعل غير المكلف، فقوله خطاب الشرع خرج به غير خطاب الشرع. المتعلق صفة لخطاب الشرع بأفعال المكلفين أي أعمالهم، فيشمل القول والفعل والترك. لما قال بأفعال المكلفين يشمل الفعل، من فعل ما أمر الله عز وجل به، أو ترك ما نهى الله عز وجل عنه، أو قال ما أمر الله عز وجل به، هذا كله فعل. والمكلف سيأتي تعريفه عند الشيخ ابن عثيمين، ونبين هناك المراد أيضا. وخرج بقوله بأفعال المكلفين خمسة أشياء: ما يتعلق بذات الله، ما يتعلق بصفات الله، ما يتعلق بأفعال الله، ما يتعلق بذوات المكلفين، ما يتعلق بالجمادات. من طلب أي الأمر أو تخيير، طلب الأمر والنهي، طلب فعل أو طلب ترك، أو تخيير المباح أو وضع من حيث النفوذ وعدمه كما سيأتي. قال فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، ويدخل فيه الإجماع، لأن الإجماع قائم على دليل سواء عرفناه أو جهلناه. قال والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، يعني ما أمر الله عز وجل به وتعلق بما طلبه، أو ما دل عليه خطاب الله عز وجل متعلق بأفعالهم على ما تقدم بيانه، سواء هذا الفعل قول أو طلب فعل أو طلب ترك. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. هذا اختيار للشيخ بن عثيمين وصار عليه جمع من أهل العلم، لكن قال بعضهم المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، ولهذا أبدل بعضهم الكلمة المكلفين بالعباد، خطاب الشرع المتعلق بأفعال العباد. الشيخ ابن عثيمين يقول فإن هؤلاء إن لم يكونوا مكلفين في الحال فإنهم مكلفين في المآل، وغيره قد يخالف، لأن الشيخ ابن عثيمين يستدل بأن الصبي تجب الزكاة في ماله ويجب الضمان لما أتلف، فيرد عليه قالوا الوجوب هو واجب على المكلف القائم على هذا الصبي، وليس على الصبي أي تكليف، وهو فعلا الصبي ليس بمكلف، لكن أراد الشيخ بن عثيمين أن يبين أن الحكم متعلق بالمكلف وما من شأنه التكليف. قالوا المراد بقولنا من طلب، من ليست للتبعيض وإنما هنا للبيان، الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. الأمر الوجوب والاستحباب، النهي التحريم والكراهة. والمراد بقولنا هو تخيير المباح، وبعضهم ربما يقول لماذا يذكر المباح في هذا الباب؟ يذكر المباح في هذا الباب أولا لتكميل القسمة، الأمر الثاني لبيان فضل الله عز وجل، الأمر الثالث أن ما أبيحت هذه الأشياء إلا بخطاب الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والمراد بقولنا الوضع الصحيح والفاسد، ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. النفوذ في العقود والإلغاء كذلك، والصحة والفساد في العبادة. قال أقسام الأحكام الشرعية. أما الآن تكلم عن المراد به الكلام وهو الأحكام الشرعية، لا الأحكام العقلية ولا العادية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام الشرعية التكليفية. فإذا سألك سائل ما هي الأحكام الشرعية، تقول الأحكام الشرعية التكليفية كذا وكذا، والأحكام الشرعية ككل الوضعية والتكليفية تذكر. لكن إذا أراد الأحكام الشرعية التكليفية خمسة ثم تقول الأحكام الوضعية كذا. فالواجب لغة الساقط واللازم، فلما وجبت جنوبها أي سقطت، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. هذا تعريف طيب، لأن من قرأنا من الكتب المتقدمة كان يعرف الواجب بماذا يا أخوة؟ بالثمرة، يعرفه بالثمرة لا يعرفه بالحد المنضبط. كانوا يقولون ما أثيب فاعله، فاحتج أيضا إلى تقييد ما أثيب فاعله امتثالا، ويعرفون المحرم بأنه ما عقب تاركه، فقيل يضاف إليها ما استحق العقاب تاركه. لكن هنا الإصطلاح في الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. ركز يعني قبل أن ننظر في كلام الشيخ بن عثيمين، ما أمر خرج به ما نهى، الشارع خرج به غير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، على وجه الإلزام أي على الوجه الواجب، على الوجه الواجب الذي لا بد أن يؤتى به. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على الوجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذه ثمرته وأثره. ويسمى فرضا وفريضا وحتما ولازما، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. والذي عليه الجمهور هو ما ذهب إليه الحنابلة، إذ أن الواجب عند الحنابلة ما دل عليه دليل ظني، والفرض ما دل عليه دليل قطعي. الحنفية، نعم الحنفية، عند الحنفية. أما الحنابلة فعندهم الواجب شيء واحد، ما دل الدليل على وجوبه فهو واجب، سواء كان الدليل دلالته ظنية أو دلالته قطعية. مع أن هذه التفريعات دلالة ظنية ودلالة قطعية تحتاج إلى مزيد تحرير، فإن الظن معمول به: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى، هل قضاءه حق أم باطل؟ قضاء حق، لكن بما وجد من الدلائل وبما ظهر من الدلائل، وكان قضاءه على الظن الراجح صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول إذا أخذ مال الغير بغير وجه حق عليه الوزر والإثم. وربما تأتي سياق الوجوب في باب الأمر، وإلا في الأصل أن الصيغة افعل ثم ما يتعلق به، افعل ثم ما يتعلق به من بعد ذلك. وأيضا مما يدل على الوجوب كلمة واجب وكلمة أوجبت، وأيضا أنه من ترك كذا فعليه كذا، أو من فعل كذا فله الجنة، مثل هذه الأحكام التي تدل على الوجوب. قال والمندوب لغة المدعو، وإلا يكفي لهنا الآن، انتهينا اليوم من الحكم الأول من الأحكام الشرعية التكليفية وهو الواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يجب الإتيان به على قدر المستطاع. وسيأتي التتم على الواجب في الكلام على الأمر، لأن الأمر يتعلق بالواجب ويتعلق بالمندوب، كما أن النهي يتعلق بالمحرم ويتعلق بالمكروه. والحمد لله.